أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن وجودنا في عصر الغيبة الكبرى يحتم علينا معرفة عدة أمور تتعلق بخطي الهدى والضلال الممتدين منذ آدم، أبينا آدم عليه السلام، ومرورا ببقية الأنبياء عليهم السلام، وبالنبي صلى الله عليه وآله، وبالأئمة المعصومين عليهم السلام. هناك أمور كثيرة لها علاقة بظهور الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بد من دراسة هذه الأمور المتعلقة بالإمام المنتظر المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإذا عرفنا هذه الأمور المتعلقة بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف يمكن لنا أن نعرف واجباتنا في عصر الغيبة الكبرى. من هذه الأمور التي لا بد لنا أن نعرفها شروط ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا بد من توفر هذه الشروط حتى يظهر لنا صاحب الأمر ويقوم برسالته العالمية، هذه الرسالة العالمية المتمثلة في القضاء على الظلم ونشر العدل في أرجاء الأرض بل في كل الكون. يمكن لنا أن نختصر شروط ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ضمن ثلاثة شروط. الشرط الأول وجود الرسالة العالمية التي تستطيع أن تستوعب كل متطلبات الحياة وتستطيع أن تغطي كل المجالات، وهذا الأمر يوفره الإسلام بكل الأحكام الموجودة فيه. هذه الأحكام التي تغطي كل جوانب الحياة من سياسية واقتصادية واجتماعية وعائلية وشخصية. ولا شك عندنا بأن الإسلام جاهز للتطبيق في أي وقت. الشرط الثاني وجود القائد العالمي، هذا القائد الذي يستوعب الرسالة العالمية ويستطيع أن يطبقها كما يريد الله عز وجل. لذلك لا بد من توفر صفات خاصة في هذا القائد، وهذه الصفات موجودة في صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الرسالة العالمية جاهزة للتطبيق، والقائد جاهز لتطبيق هذه الرسالة العالمية، ولكن الشرط الثالث هو الذي ينقصنا حتى يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا الشرط بأيدينا نحن. إذا وفرنا هذا الشرط الإمام لن يتأخر علينا بالظهور. الشرط الثالث وجود الأنصار، والأنصار لا بد أن يكونوا بالكم والكيف المطلوبين، فمن ناحية الكمية كما تذكر الروايات بين 70 إلى 313، وهناك روايات تذكر أكثر من هذا العدد. القائد العالمي لا يستطيع أن يطبق الرسالة العالمية بدون الأنصار، بدون الأعوان، بدون المساعدة من الآخرين. لا يستطيع أن يقضي على الظلم وينشر العدل بمفرده، يحتاج إلى من يعينه في هذا التطبيق العالمي. من ناحية الكم أي العدد، يحتاج الإمام عليه السلام إلى عدد كافي، ويحتاج أيضا إلى مواصفات خاصة تتمثل في هذا العدد. البعض قد يقول أن الإمام عليه السلام يستطيع أن ينتصر عن طريق المعجزة، الله عز وجل يستطيع أن ينصره بالمعجزة. الجواب على ذلك أن الإمام عليه السلام لا يسلك طريق المعجزة ما دام أن الطريق الطبيعي مفتوح أمامه. يستطيع الإمام عليه السلام أن يطبق هذه الرسالة العالمية، أن يقضي على الظلم وينشر العدل في العالم، لكن بالطريق الطبيعي. المعجزة تكون في حالة الحاجة القصوى للمعجزة، أما إذا كان تحقيق الأمر يتم بالطريق الطبيعي فإن الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام يسلكون هذا الطريق الطبيعي. لو كان الأمر عن طريق المعجزة لنصر الله عز وجل رسله منذ أول أيام البشرية، ولما ترك البشرية تعاني الويلات والحروب والمصائب عبر هذه القرون الطويلة. لذلك فإن للنصر أسبابا، إذا أخذ الإنسان بهذه الأسباب يستطيع أن يحقق النصر. أما القول بأن الإمام عليه السلام يدير الخاتم في إصبعه فيسيطر على الأرض، هذا التصور تصور خاطئ. الإمام عليه السلام لا يستعمل المعجزات، يأتي إلى الطريق الطبيعي لتحقيق النصر من خلال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية تطرح شروط للنصر، والإمام عليه السلام يسلك هذا الطريق، ينصر الله عز وجل فينصره الله. ومن أجل أن ينتصر هذا القائد يحتاج إلى من يعينه على تحقيق النصر، وهؤلاء الذين ينصرونه هم الأعوان والأنصار كما في الأدعية والروايات. أنصار الإمام عليه السلام يمثلون قسمين: القسم الأول القسم الذي يمثل الجيش الذي يقاتل بهم الإمام عليه السلام ويملأ عن طريقهم الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والقسم الثاني يمثل الإدارة التي تدير البلاد بعد استتاب الأمن وانتشار العدل في أرجاء الأرض. بطبيعة الحال هذان القسمان ليسا منفصلين تماما، قد يكون بعض الأشخاص موجودين ضمن الجيش وفيما بعد يدخلون في إدارة الأرض. الروايات تطرح أعداد مختلفة لأنصار الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. تأتي رواية قد تقول بأنه 17 شخصا، بعض الروايات تقول 70، بعض الروايات تقول 313، وهناك روايات تذكر أعداد أكثر. هذه الروايات لا يوجد بينها تناقض، يمكن الجمع بين هذه الروايات بجمع مناسب حتى يرتفع هذا التناقض. يمكن لنا أن نضع تصورا لأنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذلك عن طريق ما يسمى بالشكل الهرمي أو بالشكل الهدفي. لو تصورنا أن الإمام عليه السلام يقف على رأس الهرم أو في مركز دائرة الهدف، والأنصار يمثلون الدرجات المختلفة التي تتسع كلما نزلنا إلى أسفل الهرم، أو يمثلون الدوائر التي تحيط بمركز الهدف، هذه الدوائر التي تتسع كلما ابتعدنا عن الهدف، فكلما نزلنا أسفل الهرم نجد أن القاعدة تتسع. فإذا الإمام عليه السلام يكون في على قمة الهرم، وكلما نزلنا نجد أن أعداد الأنصار يزداد تدريجيا. فإذا قسمنا الهرم إلى أقسام نجد أنه مثلا المقربون جدا من الإمام عليه السلام قد يكون 17 شخصا، ثم الذين يكونون في الدرجة الثانية يكونون مثلا 70، ثم 313، ثم الأعداد المختلفة التي تذكرها الروايات. بهذا التصور يمكن لنا أن نجمع بين الروايات المختلفة التي تذكر أعدادا مختلفة لأنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. يأتي هذا السؤال أنه لماذا هذا الاختلاف في أعداد الأنصار مع أنهم كلهم يمثلون أنصارا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الجواب: المؤمنون كما نعلم يختلفون في مراتبهم الإيمانية وفي علمهم وفي عملهم. في بعض الروايات تذكر في أصول الكافي أن بعض المؤمنين أكثر إيمانا من البعض الآخر، وبعضهم أكثر علما، وبعضهم أكثر عملا، وهكذا يتبين أن المؤمنين في درجات مختلفة. البعض قد يمتاز مثلا بصلاة النوافل، البعض يمتاز بالصيام، البعض يمتاز بالصدق، وتختلف هذه الدرجات بين المؤمنين. هذا يعني أن مواصفات الأنصار في كل دائرة تختلف عن الدوائر الأخرى. صفات الأنصار في الدائرة القريبة من مركز الهرم يكونون هؤلاء الأنصار يكونون هم الأفضل الذين تتوفر فيهم الصفات التي تقربهم من الإمام عليه السلام. الموجودون في الدرجة الثانية يكونون أقل فضلا، وفي الدرجة الثالثة يكونون أقل فضلا، وهكذا بين الدرجات المختلفة. لكن بشكل عام لابد أن تتوفر صفات معينة تعتبر هي الحد الأدنى لمن يريد أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام. هذا الحد الأدنى يعني يكون الإنسان في قاعدة الهرم، وإذا أراد أن يصعد في الدرجات القريبة من الإمام عليه السلام عليه أن يوفر في نفسه صفات أكثر من الصفات في درجات الدنيا. وكلما أراد أن يقترب من الإمام عليه السلام، حتى في هذا الزمان المؤمنون أيضا يختلفون في الدرجات، هناك في هذا الزمان من يكونون قريبين من الإمام عليه السلام، وبعض المؤمنين قد يكونون أيضا أقرب، وبعضهم يكونون بعيدين عن الإمام عليه السلام. بشكل إجمالي مختصر أذكر بعض المواصفات التي لا بد أن تكون متوفرة في أنصار الإمام عليه السلام، ومن يريد أن يكون من هؤلاء الأنصار في زمن الغيبة الكبرى لا بد أن يوفر هذه الصفات في نفسه. ولا أظن أنه يوجد شخص لا يريد أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام، ولكن الوصول إلى هذه المرتبة تحتاج إلى عمل من الإنسان، وتحتاج إلى إخلاص حتى يمكن له أن يقترب من الإمام عليه السلام. الصفة الأولى الإيمان والإخلاص. هذا الناصر لابد أن يكون مؤمنا بالله حق الإيمان، وأن يكون مؤمنا بالإسلام، ومؤمنا بقائده الذي سيقاتل تحت لوائه ضد أعداء الدين. هذا الإيمان لا يكون إيمانا نظريا فقط، الإنسان قد يعتقد بوجود الله، ولكن هل من ناحية عملية يفعل هذا الاعتقاد إلى عمل، أو أنه فقط يظل في حيز الاعتقاد في حيز النظرية؟ الإنسان يحتاج أن يفعل هذا الإيمان، يحوله إلى عمل. ومتى يظهر إيمان الإنسان؟ حينما يصاب بالبلاء. الإنسان إذا أصيب بالبلاء إيمانه الحقيقي يظهر، إذا عرف كيف يتصرف في هذا البلاء وعليه تكليف معين من الله عز وجل. هذا الإيمان يظهر حينما يصاب الإنسان بمرض مثلا، أو يصاب بالفقر، أو يصاب بمصيبة معينة. الإنسان إيمانه يظهر في هذه المواطن التي يبتلى فيها الإنسان. فإذا الإيمان لا يظل في حيز النظرية، في حيز العقيدة، بل لا بد أن يتحول أو تتحول هذه العقيدة إلى عمل. فالإيمان كما في الروايات ما وقر في القلب ونطق به اللسان وعمل به الجوارح، كما في معنى الرواية. فإذا الإيمان لا بد أن يتحول إلى عمل، وثانيا لا بد أن يكون مخلصا لهذا الدين ومخلصا لقائده ومستعد أن يقتل من أجل إمامه وأن ينقذ إمامه فيفديه بكل ما يملك من نفس ونفيس. هذه الصفة الأولى، صفة الإيمان وصفة الإخلاص. الصفة الثانية صفة العلم. لا يعقل أن الشخص الذي يريد أن يكون من الأنصار لا يملك على أقل التقادير الحد الأدنى من العلوم التي يجب أن يتعلمها وأن تكون موجودة عنده. لا بد أن يكون له علم بالقضية التي يريد أن يقاتل من أجلها، عنده علم بالدين. لذلك أغلب الأنصار وخاصة المقربين من الإمام عليه السلام يكونون من الفقهاء، لأنهم أقدر على معرفة جوانب هذا الدين حتى حين التطبيق يعرفون تماما ماذا يريدون أن يطبقوا. لذلك الروايات تأتي بذكر الفقهاء بأنهم من الأنصار، مثل الرواية التي تقول في طالقان توجد كنوز، ولكن في هذه الرواية التي يتبين منها أنهم من الفقهاء. الصفة الثالثة وضوح الهدف. هذا الهدف الذي يريدون أن يقاتلوا من أجله لابد أن يكون واضحا عند الإنسان. الإنسان الذي يريد أن ينشر العدل في العالم لابد أن يكون هو بنفسه عادل أولا. لا يمكن للإنسان الذي يظلم في بيته أن يكون من الأنصار، لابد أن يكون إنسانا عادلا متمسكا بالواجبات، عاملا بالواجبات، تاركا للمحرمات، لا يظلم من يكون حوله. حتى الإنسان الذي يريد أن يطبق شيء لابد أن يكون أن تكون هذه الصفة متوفرة فيه. فلا يمكن الإنسان الظالم أن ينشر العدل لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا هذا الهدف الذي هو نشر العدل والقضاء على الظلم لابد أن يكون واضحا عند الإنسان. هذا الهدف يمثل هدفا مرحليا للإمام عليه السلام وللأنصار. هذا الهدف المرحلي في الواقع إزالة الظلم ونشر العدل، الهدف منه إزالة كل العوائق التي تقف حاجزا أمام الإنسان في طريق عبادة الله عز وجل. دور الأنبياء والأئمة عليهم السلام قيادة الناس للتحرك بهم إلى مرضات الله عز وجل. دور الأنبياء والأئمة عليهم السلام إزالة كل العوائق التي تعيق الإنسان في طريق عبادة الله. هذا الهدف الرئيسي للأنبياء. والقضاء على الظلم ونشر العدل هدف مرحلي. الهدف أنه أخذ البشرية إلى عبادة الله عز وجل، العبادة الكاملة، بحيث العبودية الكاملة التامة تتحقق في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المهمة الكبرى التي هي إزالة العوائق عن طريق الناس من أجل عبادة الله مهمة عظيمة عند الأنبياء والأئمة عليهم السلام. لا يمكن لأي إنسان عادي أن يتحمل مثل هذه المهمة. لذلك أنصار الإمام عليه السلام لابد أن تكون فيهم مواصفات خاصة، لأن هدفهم إزالة العوائق عن طريق الناس. فبطريق أولى المفروض عليهم أنهم يزيلون العوائق التي تقف أمامهم في طريق عبادتهم لله، ولا فاقد الشيء ما يعطي. الصفة الرابعة الاستعداد للتضحية من أجل تحقيق الهدف. الإنسان الذي يريد أن يكون من الأنصار لابد أن يكون مستعدا للتضحية. وبوادر هذه التضحية تظهر في عصر الغيبة الكبرى عند الإنسان. وأن الإنسان بمجرد الإنسان المؤمن بمجرد ما يظهر الإيمان يقول أنا الآن مستعد للتضحية، لابد أن يكون في رتبة سابقة هو يمارس هذه هذه التضحية من أجل الدين، وهذه الممارسة تظهر على أفعال هذا الإنسان إلى أي حد هو يضحي من أجل الدين الآن في هذا الوقت، حتى يكون مستعدا نفسيا للتضحية إذا ظهر الإمام عليه السلام. هؤلاء عن طريق الطاعة الكاملة لإمامهم وقائدهم يكونون مستعدين للتضحية، هم رهن إشارة القائد، هم مستعدون للتضحية بأنفسهم من أجل قائدهم، لا يعترضون على أوامر قائدهم ولا يناقشونه. بمجرد ما الإمام عليه السلام يريد شيئا الأنصار يسرعون إلى تنفيذ هذا الأمر بمجرد الإشارة. وبادرة الإنسان في عصر الغيبة الكبرى، هل هو مستعد لطاعة هذا الدين، طاعة الفقيه، الأخذ بالأوامر، ترك المحرمات، الإتيان بالواجبات؟ الإنسان في هذا العصر يستطيع أن يقيس نفسه إلى أي حد هو مستعد من أجل طاعة إمامه عليه السلام. هذا الإنسان المتدين الذي يلتزم بالدين عنده الحالة النفسية للطاعة، وللإنسان الذي يكون منحرفا عن هذا الدين لا يمكن أن يكون مستعدا للتضحية من أجل إمامه. ثم الصفة الخامسة، التخلق بالأخلاق الإسلامية الإيمانية. أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعتبرون انعكاسا لهذا الدين بأقوالهم وأفعالهم، فهم يؤمنون ويعلمون ويعملون ويعملون بعلمهم، وهذا العلم ينعكس عليهم خارجا وظاهرا. والجانب الأخلاقي عند الإنسان له عدة جوانب. أولا علاقة الإنسان المؤمن بربه، ثم علاقة الإنسان المؤمن بنفسه، ثم علاقة الإنسان المؤمن بالناس والمؤمنين الآخرين، ثم علاقة الإنسان بالجمادات موجودة حوله، أو ما يسمى بعلاقة الإنسان بالطبيعة. هذه العلاقات المختلفة الأربع، علاقة الإنسان بربه بنفسه بالناس وبالطبيعة، لابد أن يعرف الإنسان المؤمن تكليفه في علاقته مع كل جانب من هذه الجوانب الأربع. إذا الإنسان لا يعرف هذه العلاقات لابد أن يتعلم ما هي العلاقات التي تكون بينه وبين هذه الجوانب الأربع حتى يؤدي تكليفه. هذه العلاقات المختلفة تبينها جانب منها الكتب الأخلاقية، جانب منها الجانب الفقهي، بعضها الجانب العقائدي عند الإنسان. جوانب الدين المختلفة تبين علاقات الإنسان المختلفة مع الأشياء الموجودة حوله. لابد من الإنسان المؤمن الذي يريد أن يكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لابد أن يعرف كيفية علاقته مع هذه الأمور الأربع: علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالناس، وعلاقة الإنسان بالطبيعة. ولابد أن تكون الصورة واضحة أمامه تماما حتى يكون من الأنصار الذين ينصرون إمامهم عليه السلام. هناك أيضا صفات أخرى تكمل هذه الصفات. الإنسان المؤمن لابد أن يوفر هذه الصفات الخمسة التي ذكرناها الآن: الإيمان والإخلاص، الاستعداد العلم، الاستعداد للتضحية، والتخلق بالأخلاق الإسلامية، حتى الإنسان يستطيع أن يكون من أنصار الإمام عليه السلام. والشرط الناقص الآن في زماننا وجود الأنصار. في الواقع نحن المسؤولون عن تأخر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذه المهمة والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا، نحن الآن مسؤولون عن تأخر ظهور الإمام عليه السلام. هذه النقطة لابد أن نعرفها حتى يمكن لكل إنسان مؤمن أن يقوم بدوره، وإلا فنحن المقصرون في تأخير ظهور الإمام، والمسؤولية تقع علينا نحن كمؤمنين بقدر التزامنا بهذا الدين. إذا التزمنا بهذا الدين التزاما حقيقيا وحولنا اعتقادنا بالتوحيد إلى توحيد عملي بحيث تظهر على أفعالنا وأعمالنا، حين ذاك نستطيع أن نكون من الأنصار للإمام أجر الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.